يسمون الصندوق ايش؟ الصندوق ايش؟ التجور. عجوز امرأة ما تقول الولد ثيابها، تقول يلا احمل احمل الصندوق التجوري. وش وعد هذا؟ حكمة ولا سفه؟ سفه لا شك. فلولا ان الانسان يعمل باختياره وارادته لكان توجيه الامر اليه سفها، تأباه الحكمة. طيب ايضا تأباه الرحمة، لأن الله أرحم بعبده أن يكلفه ما لا يطيق. ثالثا يأباه خبره الصادق، خبر من؟ الله، في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتبهوا لهذا الوجه فإنه وجه جيد جدا. لو لم يكن للعبد إرادة واختيار لكان توجيه الأمر إليه إيش؟ تكليفا بما لا يطاق. وهو أمر أيضا تأباه الحكمة، إذ أن أمر من لا يستطيع أن يفعل سفه، أليس كذلك؟ طيب أنت الآن لو قلت لامرأة عجوز كبيرة في السن احمل الصندوق التجوري، تقال الناس إيش هذا؟ جنون، هذا جنون. نعم. ولو قلت لواحد في السوق يمشي، يلا امشي شوف الكتيبة الفلانية مرهم أن يفعلوا كذا وكذا، قال هو عامي مثله، ايش يقول هذا؟ انتم فاهمين هالكلام؟ هذا انسان في السوق، واجه انسان في السوق قال شوف الكتيبة الفلانية يلا مرها أن تذهب إلى الجهة الثانية، وش يقول هذا؟ سفه. هذا سفه، لأن هذا لا يمكن. فحكمة الله تأبى أن يكلف من لا يستطيع أن يريد ولا يفعل، تأبى أن تأمره بأمر. كذلك رحمته أرحم الراحمين، لا يمكن أن يلزم عباده بما ليس باستطاعته. يأباه أيضا خبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا وجه جيد واضح، لو كان الناس ليس لهم إرادة ولا اختيار لكان الأمر كما سمعتم. هذا الوجه نرد به على من؟ على الجبري، وهو رد واضح. ثانيا نقول ثالثا مد المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق. هذا مما يدل على أن فعل العبد بإرادة واختياره. لو كان بغير إرادة ولا اختيار هل يتوجه أن نلوم المسيء ونثني على المحسن؟ تقول لا، يعني لأني تعرفون أريد أن تقول لا، أو عن اقتناء. إذا كان فعل العبد بغير إرادة ولا اختيار بل ولا قدرة، فلا فرق بين المحسن والمسيء، ولا يمكن أن يتوجه المدح والثناء إلى المحسن والذم إلى والقدح إلى المسلم، لأن كل منهما يفعل بدون اختيار وبدون قدرة فلا يتوجه. مع أن القرآن والسنة مملوءان بالثناء والمدح للمحسنين والذم والقدح للمسلمين. طيب ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، صح؟ طيب هذا أيضا في العقوبة والثواب، إذا قلنا إن المحسن يأخذ بدون إرادة وبدون اختيار صار مدحه عبثا، تمدح على شيء ما فعله باختياره. كذلك أيضا عقوبة المسيء تكون ظلما، لأنك عاقبته على شيء لا يستطيع التخلص منه وهذا ظلم. ولذلك كان الجبرية يقولون إن الله تعالى له أن يعاقب أصلح الناس وأعبد الناس، له أن يعاقبه وليست عقوبته ظلما. ليش يا جماعة من ظلم؟ الله يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا لكن هذا ما هو ظلم، لماذا؟ قال أليس الخلق كلهم عباد الله؟ جوابنا بلى، إذن له أن يفعل بعباده ما شاء. نقول نحن نعم له أن يفعل ما شاء، لكنه قد حرم الظلم على نفسه. طيب، يقول الرابع، الرابع من إيش؟ من الأدلة على أن فعل العبد في إرادة الاختيار وقدر، أن الله أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادة واختياره لما بطلت حجته في إرسال الرسل. هذا أيضا دليل واضح، الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ثم قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لولا أن الإنسان يفعل باختياره وإرادته ما قامت الحجة بإرسال الرسل، لأن الذين أرسل إليهم يقولون يا ربنا ما نستطيع أن نفعل ولا أن نترك، الأمر ليس إليك. فيكون إرسال الرسل فيه فائدة ولا لا؟ ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة إذا قلنا الإنسان ما له إرادة ولا اختيار. إيش الفائدة؟ أن ترسل رسولا لشخص لا يستطيع أن يتخلص، ما له فائدة، ما له معنى. والله عز وجل أخبر بأن إرسال الرسل تقوم به الحجة، لأن الناس يعصون الرسل باختيارهم ويطيعونهم باختيارهم، وهذا وجه واضح. وكل هذه الأوجه رد على الجبرية. طيب الخامس، ها؟ كيف؟ ما بطل حجته بإرسال الرسل. كل واحد عندكم لما؟ إيه ما عندنا، ما عندنا، حتى أنا ما عندنا، لأن اللام في ما دخولها ضعيف. طيب يقول الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر أن بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره، وكذلك فرق الشر بينهما تفريقا حكميا فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. ها؟ كيف؟ لا، حكميا، حكميا، هذا الصواب، صححوه. فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. هذا أيضا وجه محسوس ظاهر، كل إنسان يحس بأنه يفعل الشيء بإيش؟ باختيار. من الذي جاء بكم إلى هذا المكان بعد أن افطرتم في الصباح؟ ولا قصد؟ أبدا، يأتي إنسان ولا يشعر أن أحد يكرهه، كذا كذلك أيضا يترك الشيء لا يحس أن أحد يكرهه أبدا. ولو كان الإنسان ليس له إرادة لكان يكره على هذا الشيء، بل إن الإنسان يفرق بين ما فعله باختياره وما فعله بإكراه. صح؟ لو قلت مثلا لواحد قم، فقال والله ما لي إرادة بالقيام، فقلت قم وإلا فصوت في ظهرك، وقام خوفا من الصوت، مكره ولا غير مكره؟ يعرف الفرق بين أن أقول لو قم فيقول مرحبا أهلا وسهلا ويقوم، هذا قام بإيش؟ باختيار، يعرف. قلت له قم، قال والله ما عندي إرادة للقيام ولا نقائم، فقلت إما أن تقوم وإلا فصوت في ظهرك، يقوم ولا لا؟ لكن غصب. هل كلنا نحس بالفرق بين ما نفعله كرها وما نفعله عن رضا؟ واضح؟ الجبرية يقول كلها سواء، كلها سواء. يقول واحد ألقاك من السطح إلى الأرض، هذا نزول قهر، وإنسان نزل من السطح إلى الأرض بالدرج، نزول لا لا، الواقع الواقع يعني. اختياري لا شك، كل يعرف الفرق بين هذا وهذا. هو هما عند الجبرية سواء، هما سواء. شوف كيف العقول. ولهذا نحن نقول ان المعتزلة اقرب الى المعقول من الجبرية، لان الجبرية قولهم لا يتصور احد ان يقبله، لا يتصور ان يقبله احد. تمام، اقول واضح هذا الوجه؟ نعم. ولذلك يقول ولا يشعر، بل يفرق اي الانسان تفريقا واقعيا بين ان يفعل الشيء باختياره وبين ان يكرهه عليه مكرها. ولذا وكذلك فرق الشرع رحمك الله، فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله. هل المكره على الشيء يؤاخذه الله؟ لا، حتى ان الله تعالى قال في اعظم الذنوب: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اعظم الذنوب الكفر، ولو اكره الانسان عليه وقلبه مطمئن بالايمان لم يكفر، والباقي من باب اولى. وقولنا هنا فيما يتعلق بحق الله احترازا مما يتعلق في حق الآدم، فإن الإنسان إذا أكره على إتلاف مال الرجل وأتلفه فعليه الضمان، عليه الضمان فيؤاخذ بمال الآدم. ولو أكره على قتل الإنسان يضمن. إنسان رجل ظالم جائر قال لآخر اقتل هذا وإلا قتلتك، هل يقتله؟ لكن يا أخوان انتبهوا، لو لم يقتله لقتل. يقتل هو لا يقتله ولو قتل هو. تمام، ولو قتل، يعني حتى لو قال له الظالم اقتل هذا الرجل وإلا قتلتك فإنه لا يقتله ويصبر على تحمل القتل، لأنه لا يجوز استبقاء نفسه بإتلاف غيره، لا يجوز. طيب، امرأة في بطنها جنين، وقيل جنين حي، وقيل لها إما أن نقتل الجنين وتسلمين أنت، وإما أن نبقي الجنين وتهلكين. ها، يبقى الجنين ولو ماتت؟ لو ماتت. طيب، إذا قال العقلانيون إذا بقي الجنين وماتت لا بد أن يموت، فحينئذ نكون قتلنا نفسين، وإذا قتلنا الجنين وأخرجناه قتلنا نفس واحدة. والعقل يرى أن قتل نفس واحدة أهون من قتل نفسين، فما الجواب يعني؟ جواب إيه، الله إنك سارح والله ما تدري هو أنت بالمسجد ولا بالسوق، الله أعلم. إيش؟ كيف؟ إيش اللي قلنا الحين؟ صورة المسألة ما هي؟ إيه نعم نعم. هل هذا الصورة يا جماعة؟ شوف انك سارح بخيالك. هذه امرأة حامل وولده حي، قال الأطب إما أن نقتل الولد وتسلم الأم، يعني نقتل ونسوي عمليه وتسلم الأم، وإما أن يبقى في بطنها فتموت الأم، والمعروف أنه إذا ماتت الأم مات الجنين. فيقولون نقتل الجنين نطلعه وتسلم الأم، وحينئذ نكون قتلنا نفسين فقط، نفسا واحدة فقط. لكن لو أبقيناه ماتت الأم ثم مات قتلنا نفسين، إيش نقول؟ تموت الأم ها؟ لا، إذا أخذنا جنين مات الجنين والأم تبقى حية. ها؟ ولو بقي في بطنها ماتت الأم ثم مات الجنين، لا بد. أي أحسن، أن يموت اثنان أو واحد؟ واحد. إذا نقتل الجنين ونطلعه ونخليه تبقى، هذا الحكم. السؤال ما هو لك يا ولد؟ نعم. المهم يا إخواني، ترى هذه شبهة لست أقولها فرضا، هي واقع. يعني في ناس من العلماء الذين هم أدباء وليسوا علماء شرع في الواقع، يمرهون على الناس يقول اقتل الجنين وخل الأم تبقى، لأنك لو أبقيت الجنين ماتت الأم ومات الجنين، فهمت؟ ومعلوم أن قتل نفس واحدة أهون من قتل نفسين. نعم.
يعني موت الأم
غير متحقق. لا، لو كان 100% الطبيب يقول هذه 100% ستموت. يقول الله، لكن في علامات. أي طيب، في جواب غير هذا؟ هو على كل حال جوابك هذا لا بأس به، لكنه يمشي على رجل واحدة. نعم. أحسنت، هذا الصواب. نقول نعم، إذا بقي الجنين في البطن وماتت الأم ثم مات الجنين، فموت الجنين هنا بفعل الله، ليس كذلك؟ موت الجنين بفعل من؟ بفعل الله، مو بفعلنا. لكن لو قتلناه صار موته بفعلنا فلا يحل. واضح؟ طيب، إذا نقول إن قولنا في حق الله تعالى احترازا من إيش؟ من الإكراه في حق الإنسان. طيب، لو قال لك قائل إما أن تذبح هذه البهيمة وهي بهيمة لغير القائل، وإلا حبسته فذبحها مكرها، هل يسقط حق الآدمي؟ لا، لا يسقط، يضمنها لصاحبه. نعم. قال ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله، يعني لا حجة للعاصي بقدر الله على معصيته. العاصي يحتج على معصيته بقدر الله، والله غصب، هذا شيء قدر مقدر. هل أرفع المقدر؟ الجواب ما ترفع المقدر، إذن كيف تلومونني؟ وهذا يحتج به الآن العصاة كثيرا، إذا نصحته قلت هذا حرام وهذا تكسب آثام وهذا فيه، قال الله الشكر الله، هذا قدر الله، فيحتج بالقدر. هل له حجة؟ ننظر، يقول لا حجة له على المعاصي بقدر الله، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه. العاصي يقدم على المعصية باختياره، أليس كذلك؟ هل يعلم أن الله قدرها عليه؟ لا طبعا، إلا بعد الوقوع، بعد الوقوع يعلم أن الله قدر عليه، لكن قبل لا يعلم. نقول أنت الآن أقدمت على المعصية قبل أن تعلم أن الله قدرها عليك، فكيف تحتج بشيء ليس حجة لك؟ واضح؟ طيب، إذن لا حجة له، لا حجة له على المعصية بالقدر. وذكروا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم إليه سارق فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. صحيح؟ صحيح؟ نعم. قال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله، فاحتج عليه بمثل ما احتج به، مع أن أمير المؤمنين رضي الله عنه له حجتان: حجة باطلة لكن يريد أن يلزم بها الخصم، وهي الاحتجاج بقدر الله، وحجة ثابتة وهي الاحتجاج بشرع الله. يعني إذا قطعنا يد السارق قطعناه بشرع الله وبقدر الله، لكن إذا سرق فقد سرق بقدر الله لا بشرع الله. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن العاصي لا حجة له في معصيته، لا حجة له على معصيته بقدر الله عز وجل. يقول: لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره. واستدل المؤلف بقوله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هل أحد منكم يدري ماذا يكسب غدا؟ لكن يقدر، يقول: غدا سوف آتي للدرس مثلا وأقرأ كتاب فلاني، سوف أراجع محفوظاتي وأراجع مقرراتي وما أشبه ذلك. هو يقدر هذا، لكن هل يعلم أنه كاسبه؟ لأنه لا يمكن أن يكون كاسبا له حتى يعمله فعلا، حتى يعمله فعلا. ولذلك يقول عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كلنا لا ندري، نقدر ونقدر، وإذا بالقدر على خلاف ما قدرنا، يحال بيننا وبين ما قدرنا، إما بنقض العزيمة وانصراف العزيمة إلى شيء آخر، وإما بحدوث سبب يقتضي أن لا نفعل ما كنا قدرناه. واضح؟ ولهذا قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن لو قلت ذلك على سبيل الإخبار هل يلزم أن تقول إن شاء الله؟ ترى هذا فرق دقيق يا جماعة. لو قال الإنسان: تسافر غدا؟ قلت: نعم. وأنت لا تريد أنك تسافر فعلا، تريد غدا، يعني حسب ما في نيتك. هذا يجوز بدون أن تقول إن شاء الله، لأنه إخبار عما في نفسك، وما في نفسك أمر واقع لا يحتاج أن تقول إن شاء الله، لأن الله قد شاء واقع. فإن قلت: أسافر غدا، بمعنى أني أفعل السفر، فلا بد أن تقول إن شاء الله. ولهذا جاءت الآية الكريمة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، يعني فاعل فعلا. فانتبهوا لهذا الفرق. بعض الناس يجعل يمنع من قولك إني سأفعل غدا كذا وكذا ولو كان خبر عما في نفسك، يقول: لا بد أن تقول إن شاء الله. أقول: لا بد أن أقول إن شاء الله متى؟ إذا أردت أني أفعله فعلا. أما إذا أردت الإخبار عما في نفسي فهذا لا يحتاج إلى ذكر المشيئة، لأن الله قد شاء وأوقعه في نفسك. ولهذا منع بعض العلماء من أن تقول عن شيء فعلته إني فعلته إن شاء الله. تقول مثلا: أنا لبست ثوبي إن شاء الله. نعم، قال لك: تغديت؟ حكم ما قام من السفرة شبعان، تغديت؟ قال: إن شاء الله. يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ لا يستقيم. طيب، صليت عقب ما سلم من الصلاة؟ قال: إن شاء الله. لا، هذه في الحقيقة قد يستقيم، لأن الصلاة قد تنفع لانتفاء روحها وخشوعها مثلا. وأقول إن شاء الله أي إني صليت صلاة مرضية عند الله. لكن إذا أردت صليت يعني فعلا، فلا حاجة تكون إن شاء الله لأنك صليت. نعم. طيب، على كل حال نحن نقول إن قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يدل على أنه لا حجة للعاصي بقدر الله، لأنه لا يدري ماذا قدر الله عليه، فهو قد أقدم على شيء بمجرد هوى نفسه. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. شف أبطل الله الحجة. سيقول الذين أشركوا يعني إذا جادلتموهم في الشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وهم قد حرموا السائب والوصيل والحام والبحيرة ولا كذلك قال الله تعالى مثل ذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم، لأنهم يحتجون بالقدر وهم يعلمون أنه لا حجة لهم فيه، ولكنه دفع ولكنهم يحتجون بذلك دفعا للمناظرة والمجادلة حتى ذاقوا بأسنا. هذه الجملة تدل على أنه لا حجة لهم، لو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله، لكان الله عذرهم ولم ينزل بهم بأسا، فدل ذلك على أن حجتهم باطلة. واضح يا جماعة؟ قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. نعم، كيف يقول لو شاء الله ما أشركوا فيجعل المشيئة عذرا في شركه؟ وفي آية أخرى أبطل هذا العذر، والقرآن لا يتناقض. نقول قالها الله تعالى للرسول تسلية لهم حتى يرضى بشركهم رضا قدريا لا شرعيا، لأن الله قال قبل هذا اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك. فذكر الله ذلك تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يرضى ويسلم بماذا؟ بالقدر. ولو أن المشركين احتجوا بمشيئة الله رضا بمشيئة الله ولكن أقلعوا عن شركهم إيش؟ لصحت حجتهم، لكنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا استمرارا على شركهم، وهذا فرق دقيق يجب على طالب العلم أن ينتبه له. فقول الله لو شاء الله ما أشركوا هي قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا، لكن بينهما فرق. المشركون ذكروا ذلك احتجاجا بقدر الله على معصيته، والله تعالى ذكر ذلك تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام ورضا بقدر الله حتى لا يهلك لعلك باخ عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسف. طيب، ثم قال ونقول للعاصي. إذن الوجه الأول واضح أنه يفعل باختياره وأنه لا مكره له، ونقول فأن نقول العاصي المحتج بالقدر لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك، فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. صح؟ إلا أي آية ذكرناها ما كملتها؟ كملناها لكن احنا شرحنا المقصود منها فقط. ونقول العاصي المحتج بالقدر لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك كما أقدمت على المعصية مقدرا أن الله كتبها لك، إذ لا فرق بين هذا وهذا، الكل غير معلوم عنده عند العاصي، هو لا يرى أن القدر عليه خير أو شر إلا إذا وقع. فنقول لماذا لما هممت بالمعصية لماذا لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة فتعملها، إذ لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك، فبطلت حجته أو لا؟ بطلت لا شك. ونقول أنت إذا قدرت أن السيئة كتبت لك فقد أسأت الظن بالله ورأيت نفسك لست أهلا للعبادة، لماذا لم تقدر أن الله كتبك من المتقين فتتق الله؟ أنت الآن قدرت أن الله كتبك من المسيئين العاصين، وهذا لا حجة لك فيه. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا أفلا نتكل وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم وابنته تدفن على شفير القبر، فقال ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كتب في علم الله. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل ما دام الشقي كتب شقيا والسعيد كتب سعيدا، ألا نتكل؟ فقال لا، ثم ذكر جملة لو اجتمع أكبر الفصحاء على أن يعبروا بمثلها اختصارا واقتناعا ما استطاع. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعمل يا أخي، وأنت إذا عملت فأنت ميسر لما خلقت له، لا تتكل على الكتاب. فأما من نعم ثم قرأ فأما من أعطى واتقى، وهذا فعل اختياري ولا إكراهي؟ اختياري. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، واضح. فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى من عليك بالعطاء بالإعطاء والتقوى، الإعطاء فعل المأمور لأن فيه تكلف للفعل فهو بذل النفس، واتق المعاصي، وصدق بالحسنى هذا التصديق بالأخبار، فجمع بين العمل والتصديق فسنيسره لليسرى. أقول إذا رأيت أن الله قد من عليك بثلاثة الأوصاف، الإعطاء والاتقاء والتصديق، فأبشر أن الله سوف ييسرك لليسرى، كما قال الله النبي عز وجل، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسنيسرك لليسر. طيب، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. هذا دليل. الدليل الثالث قال ونقول للعصر محتج بالقدر، لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقة، أخبرك الصادق أن أحدهم مخوف صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر علي، ولو فعلت ذلك لعدك الناس في قسم المجانين. صح، إنسان مثلا سيسافر لمكة، يقول له إذا رحت مع الجانب الأيسر مع الطريق الأيسر فإنه صعب ومقوف ممتلئ قطاع طريق ممتلئ أودية وجبالا خطر عليك، الطريق الأيمن سهل معبد آمن ميسر. قلت والله بروح مع هذا مع الأيسر، ليش؟ قال لأنه مكتوب عليه. ماذا يقول الناس؟ مجنون بس؟ نعم، ما يقول السفيه فقط، يقال هذا مجنون يسلك الطريق الوعد المخوف وعنده الطريق السهل الآمن، ثم يقول الله مكتوب عليه. كل الناس يقول هذا جنون. الآن أمامك طريقة بينهم الله عز وجل لك وهديناه النجدين، شف هديناه النجدين، دللناه على الطريقين، طريق سهل آمن واضح غايته رضا الله والجنة، طريق آخر مخوف كله قطاع طريق وشوك وشياطين وغيره، أيهما تسلك؟ ما هو الأول؟ الأول هذا مقتضى العقل، كما أنه طلب الشرع فهو أيضا مقتضى العقل. لكن هؤلاء نسأل الله العافية زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، وقد قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء القرآن، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نسأل الله العافية، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. طيب، ونقول أيضا ما يخالف نكمل إذا شئتم، ها كمل ما يخالف. ايش اسمحك، ونقول ايضا لو عرض عليك وظيفتان احداهما ذات مرتب اكثر فانك سوف تعمل فيها دون الناقصه، فكيف تختار لنفسك في عمل الاخره ما هو الادنى ثم تحتج بالقدر؟ هذا نخاطب به حتى المؤمن الكسول، يعني هذا لا نخاطب الكافر فقط، حتى المؤمن الكسول نخاطب. لو عرض عليك وظيفتان احداهما مرتبه، المرتب لها 10,000 والثاني 5,000، ايهما تختار؟ 10,000 ما في اشكال. ولهذا حتى اللي يختار مثلا 5,000 او لا يحصل له الا 5,000، كلما جاء وقت الترقيه ايش يعمل؟ يطالب، يتعب في المطالب. فالمهم انا اقول هكذا باعتبار الواقع لا باعتبار الموافقة. انا لا ارى ان الموظف يطلب الترقية، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تطلب نفسك، لا تطلب ترقية، ان رقوك فهذا مطلوب والا فاسكت، لان المال في الحقيقه ما هو مال الدوله، المال مال من؟ مال المسلمين عموما. فانت اذا ظلمت درهما لا تظن انك ظلمت الدوله او مجلس الوزراء او ما اشبه ذلك، لا، ظلمت ادنى عجوز في خبائه، لان المال مال الدولة في الواقع. نعم، مال المسلمين عموما. طيب، لا نشطح كثيرا، نقول لهذا الرجل الكسول لو عرض عليك وظيفتان احداهما اكثر مرتبا اخذت الاكثر، فكيف تختار الافضل في امر الدنيا ولا تختار الافضل في امر الاخرة؟ طيب، هذا ايضا دليل واضح. العجيب ان هؤلاء المحتجين بالقدر تجدهم اكثر الناس مسابقه في امور الدنيا، ولا يمكن يوم من الايام ان يحتجوا بالقدر. الفساق والعصاة الان اليسوا يطالبون بالترقيات ويختارون الوظائف الكبيره؟ نعم، لا شك في هذا، فهم يحتجون بالقدر في شيء ولا يحتجون به في شيء اخر. طيب، ونقول له ايضا نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك، وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ سبحان الله، هذا وجه جيد. الإنسان لو يصاب بالزكام، فهؤلاء المكرهون إذا أصيبوا بالزكام إيش؟ تجدهم ترتعش جلودهم خوفا من الموت، ويطلبون كل طبيب ليداويهم من هذا المرض. لكن مرض القلب لا يبالي به، مرض القلب الذي أظلم قلبه بآثامه ومعاصيه لا يهتم به، لا يذهب يوم من الأيام إلى عالم يقول علمني أنا والله أعمل كيف أصلي، كيف أزكي، كيف أصوم، ولا يذهب لرجل عابد يجلس معه ساعة يزداد قلبه رقة وخشوعا. ولهذا كان بعض السلف إذا لقي أخاه يقول يا فلان اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، لأن يعني نتذاكر أمر الآخرة، أمر الأعمال، أمر الجزاء، ماذا، هل نحن مفرطون، هل نحن مستقيمون، وما أشبه ذلك. لا يحاولون هذا أبدا. لكن في أمراض الأجسام ها ما شاء الله ما لا يكون كالبرق في السبق إليه، يطلب كل طبيب من أجل أن يعالجه وينظر ما فيه. وبعضهم أيضا في الصباح والمساء شيء ما أقول، لكن لا تشرب عليه، عنده ميزان في البيت يزن نفسه في الصباح وفي المساء كأنه قطعة لحم يباع. نعم، هل هذا مناسب؟ ما هو مناسب. الرسول عليه الصلاة والسلام ذم الذين يظهروا فيه مسلما، ذمه، فتجده إذا كان نحيفا ثم نقص، وش أقول، أقل تقدير، إجرام. نعم، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش اليوم نقصت إجرام؟ لابد أن نعوض هذا النقص. وإذا كان ثقيلا ويريد أن يخفف ذهب يرجم. وما الترجيم؟ الاقتصار على أقل ما يحفظ الرمق، علشان إيش؟ يخف، يخف، لازم يكون على وتيرة واحدة. طيب كم معدل من له 30 سنة؟ كم معدله في الوزن؟ نعم، قال المعدل مثلا 50 كيلو. نعم، هو وجد نفسه انه زائد كيلو، يقول اذا لابد من سبب، ارجع للطبيب، يا السبب ليش اني زدت كيلو اليوم؟ يمكن زاد خبزة على الاكل وزاد كيلو، الله اعلم. على كل حال انا اقول ان هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على المعاصي لو خاطبتهم في مسائل الدنيا لوجدتهم ايش؟ لا يستدلون بالقدر ولا كانه شيئا مقدورا. نعم، طيب فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك في المعاصي؟ وانتهى، فصار العاصي لا حجة له في معصيته بإيش؟ بقدر الله عز وجل. ولا يجوز لنا أبدا أن نصادم الشرع بالقدر، الشرع والقدر كلاهما صنوان لا يكذب أحدهما الآخر، بل يساعد أحدهما الآخر. والقدر كما قال بعض العلماء القدر سر مكتوم. وش معنى مكتوم؟ أي مكتوم على الخلق لا يعلمونه، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا تعلم نفس ما لا تكسب غدا. ولما قالت الجارية مع جوار يغنين ويندبن من قتل من آبائهن في أحد أو في بدر، دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليهن فقالت إحداهن وفينا رسول يعلم ما في غد، نهاها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقولي هكذا ولكن قولي بالذي تقولين، أما هكذا فلا. شف، فغلق عنها الرسول باب الشر وفتح على باب المباح، ما قال لا تكلمين أبدا، قال هذا ممنوع وهذا جائز. وهذه طريقة القرآن والسنة، إذا ذكر الممنوع ذكر المباح، لئلا ينسد الطريق أمام الإنسان. وتعرفون الإنسان لو كسح من أول الأمر وقيل لا تفعل كذا ولم يفتحه باب تضيق عليه نفسه. أريد مثال من القرآن على أنه إذا ذكر الممنوع ذكر الجائز. طيب، وأحل الله البيع وحرم الربا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. في القرآن في السنة قال عليه لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله وحده. بع التمرة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، أي تمرا طيبا. وكانوا يبيعون التمر بالتمر متفاضلا بناء على اختلاف الرداء والجودة، فأرشدهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المباح ومنعهم من المحرم. ونقف على هذا ونسأل الله التوفيق. نعم. كمال ايش اعد نعم المعدل زاد عن المعدل نعم الا
يشرع له
لا مسألة الشرع هذا شيء ثاني لكن قال الا يباح لا لان نقول قد يقول قائل هذا حرام لان تخفيف السمن من تغيير خلق الله فالله خلقك على هذا الوجه لا تغير هذا يشبه التحسين بفرج الاسنان وال وغيرها مما ورد النهي عنه السبب قد يؤثر وقد يؤثر وكم من شيء قال الأطباء أن هذا سبب لكذا ولم يكن لكن على كل حال هو من قسم المباح لكن الذين يزنون أنفسهم كل يوم لا يريدون هذا أنه مرض يريدون أن يخشون أنه مرض يأتيهم بعد 10 سنوات هذا مو على كل حال قد يخف اليوم ويصل غدا كما أنك الآن في نفسك تجد مثل بعض الأعضاء توجعك اليوم وغدا ما توجع بدون أي دواء نعم يسمون الصندوق ايش الصندوق ايش التجوري عجوز امرأة ما تقول الولد ثيابها تقول يلا يحمل الصندوق التجوري وش وعد هذا حكمة ولا سفه سفه لا شك فلولا ان الانسان يعمل باختياره وارادته لكان توجيه الامر اليه سفها تعباه الحكمة طيب ايضا تعباه الرحمة لأن الله أرحم بعبده أن يكلفه ما لا يطيق ثالثا يأباه خبره الصادق خبر من؟ الله في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها انتبهوا لهذا الوجه فإنه وجه جيد جدا لو لم يكن للعبد إرادة واختيار لكان توجيه الأمر إليه إيش؟ تكليفا بما لا يطاق وهو أمر أيضا تأباه الحكمة إذ أن أمر من لا يستطيع أن يفعل سفه، أليس كذلك؟ طيب أنت الآن لو قلت لامرأة عجوز كبيرة في السن احمل الصندوق التجوري، تقال الناس إيش هذا جنون، هذا جنون. نعم، ولو قلت لواحد في السوق يمشي، يلا امشي شوف الكتيبة الفلانية مرهم أن يفعلوا كذا وكذا، قال هو عامي مثله، إيش يقولون هذا؟ أنتم فاهمين هذا الكلام؟ هذا إنسان في السوق، واجه إنسان في السوق قال شوف الكتيبة الفلانية يلا مرها أن تذهب إلى الجهة الثانية، وش يقولون هذا؟ سفه، هذا سفه، لأن هذا لا يمكن. فحكمة الله تأبى أن يكلف من لا يستطيع أن يريد ولا يفعل، تأبى أن تأمره بأمر. كذلك رحمته أرحم الراحمين، لا يمكن أن يلزم عباده بما ليس باستطاعتهم. يأباه أيضا خبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وجه جيد واضح. لو كان الناس ليس لهم إرادة ولا اختيار لكان الأمر كما سمعتم. هذا الوجه نرد به على من؟ على الجبري، وهو رد واضح. ثانيا يقول ثالثا مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق. هذا مما يدل على أن فعل العبد بإرادة واختياره. لو كان بغير إرادة ولا اختيار هل يتوجه أن نلوم المسيء ونثني على المحسن؟ تقول لا، يعني لأني تعرفون أريد أن تقول لا، أو عن اقتناء. إذا كان فعل العبد بغير إرادة ولا اختيار بل ولا قدرة فلا فرق بين المحسن والمسيء، ولا يمكن أن يتوجه المدح والثناء إلى المحسن والذم إلى والقدح إلى المسلم، لأن كل منهما يفعل بدون اختيار وبدون قدرة فلا يتوجه، مع أن القرآن والسنة مملوءان بالثناء والمدح للمحسنين والذم والقدح للمسلمين. طيب، ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، صح؟ طيب، هذا أيضا في العقوبة والثواب. إذا قلنا إن المحسن يأخذ بدون إرادة وبدون اختيار صار مدحه عبثا، تمدح على شيء ما فعله باختياره. كذلك أيضا عقوبة المسيء تكون ظلما، لأنك عاقبته على شيء لا يستطيع التخلص منه، وهذا ظلم. ولذلك كان الجبرية يقولون إن الله تعالى له أن يعاقب أصلح الناس وأعبد الناس، له أن يعاقبه وليست عقوبته ظلما. ليش يا جماعة من ظلم؟ الله يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا لكن هذا ما هو ظلم، لماذا؟ قال أليس الخلق كلهم عباد الله؟ جوابنا بلى، إذن له أن يفعل بعباده ما شاء. نقول نحن نعم له أن يفعل ما شاء، لكنه قد حرم الظلم على نفسه. طيب، يقول الرابع من إيش؟ من الأدلة على أن فعل العبد في إرادة الاختيار وقدر أن الله أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادة واختياره لما بطلت حجته في إرسال الرسل. هذا أيضا دليل واضح، الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ثم قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لولا أن الإنسان يفعل باختياره وإرادته ما قامت الحجة بإرسال الرسل، لأن الذين أرسل إليهم يقولون يا ربنا ما نستطيع أن نفعل ولا أن نترك، الأمر ليس إلينا، فيكون إرسال الرسل فيه فائدة ولا لا؟ ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة إذا قلنا الإنسان ما له إرادة ولا اختيار. إيش الفائدة؟ أن ترسل رسولا لشخص لا يستطيع أن يتخلص، ما له فائدة، ما له معنى. والله عز وجل أخبر بأن إرسال الرسل تقوم به الحجة، لأن الناس يعصون الرسل باختيارهم ويطيعونهم باختيارهم، وهذا وجه واضح. وكل هذه الأوجه رد على الجبرية. طيب الخامس، ها؟ كيف؟ ما بطلت حجته بإرسال رسل. كل واحد عندكم لما؟ ما عندنا، ما عندنا، حتى أنا ما عندنا، لأن اللام فيما دخولها ضعيف. طيب يقول الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر أن بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره، وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. ها؟ كيف؟ لا، حكميا، حكميا، هذا الصواب، صححوه. فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. هذا أيضا وجه محسوس ظاهر، كل إنسان يحس بأنه يفعل الشيء بإيش؟ باختياره. من الذي جاء بكم إلى هذا المكان بعد أن افطرتم في الصباح؟ ولا غصب؟ أبدا، يأتي إنسان ولا يشعر أن أحد يكرهه. كذا كذلك أيضا يترك الشيء لا يحس أن أحد يكرهه أبدا. ولو كان الإنسان ليس له إرادة لكان يكره على هذا الشيء، بل إن الإنسان يفرق بين ما فعله باختياره وما فعله بإكراه، صح؟ لو قلت مثلا لواحد قم، فقال والله ما لي إرادة بالقيام، فقلت قم وإلا فصوت في ظهرك، وقام خوفا من الصوت، مكره ولا غير مكره؟ يعرف الفرق بين أن أقول لو قم فيقول مرحبا أهلا وسهلا ويقوم، هذا قام بإيش؟ باختيار، يعرف. قلت له قم، قال والله ما عندي إرادة للقيام ولا قائم، فقلت إما أن تقوم وإلا فصوت في ظهرك، يقوم ولا لا؟ لكن غصب. هل كلنا نحس بالفرق بين ما نفعله كرها وما نفعله عن رضا؟ واضح؟ الجبرية يقول كلها سواء، كلها سواء. يقول واحد ألقاك من السطح إلى الأرض، هذا نزول قهر، وإنسان نزل من السطح إلى الأرض بالدرج، نزول لا لا، الواقع، الواقع يعني اختياري لا شك، كل يعرف الفرق بين هذا وهذا. هما عند الجبرية سواء، هما سواء، شوف كيف العقول. ولهذا نحن نقول ان المعتزلة اقرب الى المعقول من الجبرية، لان الجبرية قولهم لا يتصور احد ان يقبله، لا يتصور ان يقبله احد. تمام، اقول واضح هذا الوجه؟ نعم. ولذلك يقول ولا يشعر، بل يفرق أي الإنسان تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. ولذا وكذلك فرق الشرع، رحمك الله، فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله. هل المكره على الشيء يؤاخذه الله؟ لا. حتى إن الله تعالى قال في أعظم الذنوب: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أعظم الذنوب الكفر، ولو أكره الإنسان عليه وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر، والباقي من باب أولى. وقولنا هنا فيما يتعلق بحق الله احترازا مما يتعلق في حق الآدم، فإن الإنسان إذا أكره على إتلاف مال الرجل وأتلفه فعليه الضمان، عليه الضمان فيؤاخذ بمال الآدم. ولو أكره على قتل الإنسان يضمن. إنسان رجل ظالم جائر قال لآخر: اقتل هذا وإلا قتلتك، هل يقتله؟ لكن يا أخوان انتبهوا، لو لم يقتله لقتل. يقتل هو لا يقتله ولو قتل هو، تمام، ولو قتل. يعني حتى لو قال له الظالم اقتل هذا الرجل وإلا قتلتك فإنه لا يقتله ويصبر على تحمل القتل، لأنه لا يجوز استبقاء نفسه في إتلاف غيره، لا يجوز. طيب امرأة في بطنها جنين، وقيل جنين حي، وقيل لها إما أن نقتل الجنين وتسلمين أنت، وإما أن نبقي الجنين وتهلكين. ها. يبقى الجنين ولو ماتت؟ لو ماتت. طيب إذا قال العقلانيون إذا بقي الجنين وماتت لا بد أن يموت، فحينئذ نكون قتلنا نفسي، وإذا قتلنا الجنين وأخرجناه قتلنا نفس واحدة. والعقل يرى أن قتل نفس واحدة أهون من قتل نفسي، فما الجواب يعني؟ جواب إن الله إنك سالح والله ما تدري هو أنت بالمسجد ولا بالسوق، الله أعلم. إيش؟ كيف؟ إيش اللي قلنا الحين؟ صورة المسألة ما هي؟ إيه نعم نعم. هل هذا السوء يا جماعة؟ شفت انك سارح في خيالك. هذه امرأة حامل وولده حي، قال الأطباء إما أن نقتل الولد وتسلم الأم، يعني نقتل ونسوي عمليه وتسلم الأم، وإما أن يبقى في بطنها فتموت الأم، والمعروف أنه إذا ماتت الأم مات الجنين، فيقولون نقتل الجنين ونطلعه وتسلم الأم، وحينئذ نكون قتلنا نفسين فقط، نفسا واحدة فقط، لكن لو أبقيناه ماتت الأم ثم مات قتلنا نفسين. إيش نقول؟ تموت الأم. ها؟ لا، إذا أخذنا الجنين مات الجنين والأم تبقى حية. ها؟ ولو بقي في بطنها ماتت الأم ثم مات الجنين، لا بد. أي أحسن، أن يموت اثنان أو واحد؟ واحد. إذا نقتل الجنين ونطلعه ونخليه تبقى، هذا هذا الحكم. السؤال ما هو لك يا ولد؟ نعم. المهم يا إخواني ترى هذه شبهة لست أقولها فرضا، هي واقع. يعني في ناس من العلماء الذين هم أدباء وليسوا علماء شرع في الواقع يمرهون على الناس، تقول اقتل الجنين خلي الأم تبقى، لأنك لو أبقيت الجنين ماتت الأم ومات الجنين، فهمت؟ ومعلوم أن قتل نفس واحدة أهو من قتل نفسي. نعم. غير متحقق. لا، لو كان 100% الطبيب يقول هذه 100% ستموت. إيه قول الله، لكن في علامات. أي طيب، في جواب غير هذا؟ هو على كل حال جوابك هذا لا بأس به، لكنه يمشي على رجل واحدة. نعم. أحسنت، هذا الصواب. نقول نعم، إذا بقي الجنين في البطن وماتت الأم ثم مات الجنين، فموت الجنين هنا بفعل الله، ليس كذلك؟ موت الجنين بفعل من؟ بفعل الله، مو بفعلنا. لكن لو قتلناه صار موته بفعلنا فلا يحل، واضح؟ طيب، إذن نقول إن قولنا في حق الله تعالى احترازا من إيش؟ من الإكراه في حق الإنسان. طيب، لو قال لك قائل إما أن تذبح هذه البهيمة وهي بهيمة لغير القائل، وإلا حبست، فذبحها مكرها، هل يسقط حق الآدمي؟ لا، لا يسقط، يضمنها لصاحبه. نعم. قال ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله، يعني لا حجة للعاصي بقدر الله على معصيته. العاصي يحتج على معصيته بقدر الله، والله غصب، هذا شيء قدر مقدر. هل أرفع المقدر؟ الجواب ما ترفع المقدر، إذن كيف تلومونني؟ وهذا يحتج به الآن العصاة كثيرا، إذا نصحته قلت هذا حرام وهذا تكسب آثام وهذا فيه، قال الله الشكوى لله، هذا قدر الله، يحتج بالقدر. هل له حجة؟ ننظر، يقول لا حجة له على المعاصي بقدر الله، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه. العاصي يقدم على المعصية باختياره، أليس كذلك؟ هل يعلم أن الله قدرها عليه؟ لا طبعا، إلا بعد الوقوع، بعد الوقوع يعلم أن الله قدر عليه، لكن قبل لا يعلم. نقول أنت الآن أقدمت على المعصية قبل أن تعلم أن الله قدرها عليك، فكيف تحتج بشيء ليس حجة لك؟ واضح؟ طيب، إذن لا حجة له، لا حجة له على المعصية بالقدر. وذكروا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم إليه سارق فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. صحيح؟ صحيح؟ نعم. قال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله، فاحتج عليه بمثل ما احتج به، مع أن أمير المؤمنين رضي الله عنه له حجتان، حجة باطلة لكن يريد أن يلزم بها الخصم، وهي الاحتجاج بقدر الله، وحجة ثابتة وهي الاحتجاج بشرع الله. يعني إذا قطعنا يد السارق قطعناه بشرع الله وبقدر الله، لكن إذا سرق فقد سرق بقدر الله لا بشرع الله. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن العاصي لا حجة له في معصيته، لا حجة له على معصيته بقدر الله عز وجل. يقول لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره. واستدل المؤلف بقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هل أحد منكم يدري ماذا يكسب غدا؟ لكن يقدر، يقول غدا سوف آتي للدرس مثلا وأقرأ الكتاب الفلاني، سوف أراجع محفوظاتي وأراجع مقرراتي وما أشبه ذلك، هو يقدر هذا. لكن هل يعلم أنه كاسبه؟ لأنه لا يمكن أن يكون كاسبا له حتى يعمله فعلا، حتى يعمله فعلا. ولذلك يقول عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كلنا لا ندري، نقدر ونقدر، وإذا بالقدر على خلاف ما قدرنا، يحال بيننا وبين ما قدرنا، إما بنقض العزيمة وانصراف العزيمة إلى شيء آخر، وإما بحدوث سبب يقتضي أن لا نفعل ما كنا قدرناه. واضح؟ ولهذا قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن لو قلت ذلك على سبيل الإخبار، هل يلزم أن تقول إن شاء الله؟ ترى هذا فرق دقيق يا جماعة. لو قال الإنسان: تسافر غدا؟ قلت نعم. وأنت لا تريد أنك تسافر فعلا، تريد غدا، يعني حسب ما في نيتك. هذا يجوز بدون أن تقول إن شاء الله، لأنه إخبار عما في نفسك، وما في نفسك أمر واقع لا يحتاج أن تقول إن شاء الله، لأن الله قد شاء واقع. فإن قلت أسافر غدا بمعنى أني أفعل السفر، فلا بد أن تقول إن شاء الله. ولهذا جاءت الآية الكريمة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، يعني فاعل فعلا. فانتبهوا لهذا الفرق. بعض الناس يجعل يمنع من قولك إني سأفعل غدا كذا وكذا ولو كان خبر عما في نفسك، يقول: لا بد أن تقول إن شاء الله. أقول: لا بد أن أقول إن شاء الله متى؟ إذا أردت أني أفعله فعلا. أما إذا أردت الإخبار عما في نفسي فهذا لا يحتاج إلى ذكر المشيئة، لأن الله قد شاء وأوقعه في نفسك. ولهذا منع بعض العلماء من أن تقول عن شيء فعلته إني فعلته إن شاء الله. تقول مثلا: أنا لبست ثوبي إن شاء الله. نعم، قال لك: تغديت؟ حكم ما قام من السفرة شبعان، تغديت؟ قال: إن شاء الله. يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ لا يستقيم. طيب صليت حكم ما سلم من الصلاة؟ قال: إن شاء الله. لا، هذه في الحقيقة قد يستقيم، لأن الصلاة قد تنفع لانتفاء روحها وخشوعها مثلا. وأقول إن شاء الله أي إني صليت صلاة مرضية عند الله. لكن إذا أردت صليت يعني فعلا، فلا حاجة تكون إن شاء الله، لأنك صليت. نعم. طيب، على كل حال نحن نقول إن قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يدل على أنه لا حجة للعاصي بقدر الله، لأنه لا يدري ماذا قدر الله عليه، فهو قد أقدم على شيء بمجرد هوى نفسه. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. شف، أبطل الحجة. سيقول الذين أشركوا، يعني إذا جادلتموهم في الشرك، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وهم قد حرموا السائب والوصيلة والحام والبحيرة. ولا كذلك، قال الله تعالى مثل ذلك التكذيب، كذب الذين من قبلهم، لأنهم يحتجون بالقدر وهم يعلمون أنه لا حجة لهم فيه، ولكنهم يحتجون بذلك دفعا للمناظرة والمجادلة حتى ذاقوا بأسنا. هذه الجملة تدل على أنه لا حجة لهم. لو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله، لكان الله عذرهم ولم ينزل بهم بأسا، فدل ذلك على أن حجتهم باطلة. واضح يا جماعة؟ قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: ولو شاء الله ما أشرك، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. نعم، كيف يقول لو شاء الله ما أشركوا فيجعل المشيئة عذرا في شركه؟ وفي آية أخرى أبطل هذا العذر. والقرآن لا يتناقض. نقول: قالها الله تعالى للرسول تسلية لهم حتى يرضى بشركهم رضا قدريا لا شرعيا، لأن الله قال قبل هذا: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك. فذكر الله ذلك تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يرضى ويسلم بماذا؟ بالقدر. ولو أن المشركين احتجوا بمشيئة الله رضا بمشيئة الله ولكن أقلعوا عن شركهم، إيش؟ لصحت حجتهم. لكنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا استمرارا على شركهم. وهذا فرق دقيق يجب على طالب العلم أن ينتبه له. فقول الله لو شاء الله ما أشركوا هي قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا، لكن بينهما فرق. المشركون ذكروا ذلك احتجاجا بقدر الله على معصيته، والله تعالى ذكر ذلك تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام ورضا بقدر الله حتى لا يهلك، لعلك باخ عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفل. طيب، ثم قال: ونقول للعاصي. إذن الوجه الأول واضح، أنه يفعل باختياره وأنه لا مكره له. ونقول ثانيا: نقول العاصي المحتج بالقدر، لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. صح؟ إلا أي آية ذكرناها؟ ما كملتها؟ كملناها، لكن احنا شرحنا المقصود منها فقط. ونقول للعاصي المحتج بالقدر، لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك كما أقدمت على المعصية مقدرا أن الله كتبها لك؟ إذ لا فرق بين هذا وهذا، الكل غير معلوم عنده عند العاصي، هو لا يرى أن القدر عليه خير أو شر إلا إذا وقع. فنقول: لماذا لما هممت بالمعصية لماذا لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة فتعملها؟ إذ لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. فبطلت حجته أو لا؟ بطلت لا شك. ونقول: أنت إذا قدرت أن السيئة كتبت لك فقد أسأت الظن بالله، ورأيت نفسك لست أهلا للعبادة. لماذا لم تقدر أن الله كتبك من المتقين فتتق الله؟ أنت الآن قدرت أن الله كتبك من المسيئين العاصي، وهذا لا حجة لك فيه. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم وابنته تدفن على شفير القبر، فقال: ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كتب في علم الله قالوا يا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل ما دام الشقي كتب شقيا والسعيد كتب سعيدا، ألا نتكل؟ فقال لا. ثم ذكر جملة: لو اجتمع أكبر الفصحاء على أن يعبروا بمثلها اختصارا واقتناعا ما استطاع. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل يا أخي، وأنت إذا عملت فأنت ميسر لما خلقت له. لا تتكل على الكتاب. فأما من نعم ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. وهذا فعل اختياري ولا إكراهي؟ اختياري. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واضح. فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى من عليك بالعطاء بالإعطاء والتقوى، الإعطاء فعل المأمور لأن فيه تكلف للفعل فهو بذل النفس، واتقى المعاصي وصدق بالحسنى هذا التصديق بالأخبار، فجمع بين العمل والتصديق فسنيسره لليسرى. أقول إذا رأيت أن الله قد من عليك بثلاث الأوصاف: الإعطاء والاتقاء والتصديق، فأبشر أن الله سوف ييسرك لليسرى، كما قال الله للنبي عز وجل، كما قال الله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وسنيسرك لليسرى. طيب، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا دليل. الدليل الثالث قال: ونقول للعاصي محتجب القدر: لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقة، أخبرك الصادق أن أحدهم مخوف صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثانية ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر علي، ولو فعلت ذلك لعدك الناس في قسم المجانين. صح. إنسان مثلا سيسافر إلى مكة، يقول له إذا رحت مع الجانب الأيسر مع الطريق الأيسر فإنه صعب ومقوف ممتلئ قطاع طريق ممتلئ أودية وجبالا، خطر عليك. الطريق الأيمن سهل معبد آمن ميسر. قلت والله بروح مع الأيسر. ليش؟ قال لأنه مكتوب عليه. ماذا يقول الناس؟ مجنون بس؟ نعم، ما يقول السفيه فقط، يقال هذا مجنون يسلك الطريق الوعد المخوف وعنده الطريق السهل الآمن، ثم يقول الله مكتوب عليه. كل الناس يقول هذا جنون. الآن أمامك طريقة بينهم الله عز وجل لك، وهديناه النجدين. شف، هديناه النجدين، دللناه على الطريقين، طريق سهل آمن واضح غايته رضا الله والجنة، طريق آخر مخوف كله قطاع طريق وشوك وشياطين وغيره، أيهما تسلك؟ ما هو الأول؟ الأول. هذا مقتضى العقل، كما أنه طلب الشرع فهو أيضا مقتضى العقل. لكن هؤلاء نسأل الله العافية زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، وقد قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، القرآن، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نسأل الله العافية. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. طيب، ونقول أيضا ما يخالف نكمل إذا شئتم. ها؟ كمل. ما يخالف. إيش؟ سبحان. ونقول أيضا: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة. فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ هذا نخاطب به حتى المؤمن الكسول، يعني هذا لا نخاطب الكافر فقط، حتى المؤمن الكسول نخاطب. لو عرض عليك وظيفتان إحداهما مرتبة، المرتب لها 10,000 والثاني 5,000، أيهما تختار؟ 10,000، ما في إشكال. ولهذا حتى اللي يختار مثلا 5,000 أو لا يحصل له إلا 5,000، كلما جاء وقت الترقية إيش يعمل؟ يطالب، يتعب في المطالب. فالمهم أنا أقول هكذا باعتبار الواقع لا باعتبار الموافقة. أنا لا أرى أن الموظف يطلب الترقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تطلب نفسك، لا تطلب ترقية، إن رقوك فهذا مطلوب وإلا فاسكت. لأن المال في الحقيقة ما هو مال الدولة، المال مال من؟ مال المسلمين عموما. فأنت إذا ظلمت درهما لا تظن أنك ظلمت الدولة أو مجلس الوزراء أو ما أشبه ذلك، لا، ظلمت أدنى عجوز في خبائه، لأن المال مال الدولة في الواقع. نعم، مال المسلمين عموما. طيب، لا نشطح كثيرا، نقول لهذا الرجل الكسول: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما أكثر مرتبا أخذت الأكثر، فكيف تختار الأفضل في أمر الدنيا ولا تختار الأفضل في أمر الآخرة؟ طيب، هذا أيضا دليل واضح. العجيب أن هؤلاء المحتجين بالقدر تجدهم أكثر الناس مسابقة في أمور الدنيا، ولا يمكن يوم من الأيام أن يحتجوا بالقدر. الفساق والعصاة الآن أليسوا يطالبون بالترقيات ويختارون الوظائف الكبيرة؟ نعم، لا شك في هذا، فهم يحتجون بالقدر في شيء ولا يحتجون به في شيء آخر. طيب، ونقول له أيضا: نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك، وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ سبحان الله، هذا وجه جيد. الإنسان لو يصاب بالزكام، فهؤلاء المكرهون إذا أصيبوا بالزكام إيش تجدهم؟ ترتعش جلودهم خوفا من الموت، ويطلبون كل طبيب ليداويهم من هذا المرض. لكن مرض القلب لا يبالي به، مرض القلب الذي أظلم قلبه بآثامه ومعاصيه لا يهتم به، لا يذهب يوم من الأيام إلى عالم يقول: علمني أنا والله أعمل كيف أصلي، كيف أزكي، كيف أصوم، ولا يذهب لرجل عابد يجلس معه ساعة يزداد قلبه رقة وخشوعا. ولهذا كان بعض السلف إذا لقي أخاه يقول: يا فلان اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، لأن يعني نتذاكر أمر الآخرة، أمر الأعمال، أمر الجزاء، ماذا، هل نحن مفرطون، هل نحن مستقيمون، وما أشبه ذلك. لا يحاولون هذا أبدا. لكن في أمراض الأجسام ما شاء الله، ما لا يكون كالبرق في السبق إليه، يطلب كل طبيب من أجل أن يعالجه وينظر ما فيه. وبعضهم أيضا في الصباح والمساء، شيء ما أقول لكن لا تشرف عليه، عنده ميزان في البيت يزن نفسه في الصباح وفي المساء كأنه قطعة لحم يباع. نعم، هل هذا مناسب؟ ما هو مناسب، الرسول عليه الصلاة والسلام ذم الذين يظهر فيهم مسلما ذمه، فتجده إذا كان نحيفا ثم نقص وش أقول أقل تقدير إجرام، نعم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش اليوم نقصت إجرام؟ لا بد أن نعوض هذا النقص. وإذا كان ثقيلا ويريد أن يخفف ذهب يرجم، وما الترجيم؟ الاقتصار على أقل ما يحفظ الرمق علشان إيش؟ يخف يخف، لازم يكون على وسيلة واحدة. طيب كم معدل من له 30 سنة؟ كم معدله في الوزن؟ نعم قالوا المعدل مثلا 50 كيلو، نعم هو وجد نفسه انه زائد كيلو، يقول اذا لابد من سبب، ارجع للطبيب السبب ليش اني زدت كيلو اليوم، يمكن زاد خبزة على الاكل وزاد كيلو الله اعلم. على كل حال انا اقول ان هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على المعاصي لو خاطبتهم في مسائل الدنيا لوجدتهم ايش؟ لا يستدلون بالقدر ولا كانه شيئا مقدورا. نعم طيب فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك في المعاصي؟ وانتهى، فصار العاصي لا حجة له في معصيته بإيش؟ بقدر الله عز وجل. ولا يجوز لنا أبدا أن نصادم الشرع بالقدر، الشرع والقدر كلاهما صنوان لا يكذب أحدهما الآخر بل يساعد أحدهما الآخر. والقدر كما قال بعض العلماء القدر سر مكتوم. وش معنى مكتوم؟ أي مكتوم على الخلق لا يعلمونه، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا تعلم نفس ما لا تكسب غدا. ولما قالت الجارية مع جوار يغنين ويندبن من قتل من آبائهن في أحد أو في بدر، دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليهن فقالت إحداهن وفينا رسول يعلم ما في غد، نهاها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقولي هكذا ولكن قولي بالذي تقولين، أما هكذا فلا. شف فغلق عنها الرسول باب الشر وفتح لها باب المباح، ما قال لا تكلمين أبدا، قال هذا ممنوع وهذا جائز. وهذه طريقة القرآن والسنة، إذا ذكر الممنوع ذكر المباح لئلا ينسد الطريق أمام الإنسان. وتعرفون الإنسان لو كسح من أول الأمر وقيل لا تفعل كذا ولم يفتحه باب تضيق عليه نفسه. أريد مثال من القرآن على أنه إذا ذكر الممنوع ذكر الجائز. طيب وأحل الله البيع وحرم الربا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. في القرآن في السنة قال عليه لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله وحده. بع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا أي تمرا طيبا، وكانوا يبيعون التمر بالتمر متفاضلا بناء على اختلاف الرداء والجودة، فأرشدهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المباح ومنعهم من المحرم. ونقف على هذا ونسأل الله التوفيق. نعم كمال ايش قاعد نعم المعدل زاد عن المعدل
الى
امراض. نعم الا لا مسألة الشرع هذا شيء ثاني، لكن قال الا يباح لا، لان نقول قد يقول قائل هذا حرام لأن تخفيف السمن من تغيير خلق الله، فالله خلقك على هذا الوجه لا تغير. هذا يشبه التحسين بفرج الأسنان وغيرها مما ورد النهي عنه. السبب قد يؤثر وقد لا يؤثر، وكم من شيء قال الأطباء أن هذا سبب لكذا ولم يكن. لكن على كل حال هو من قسم المباح، لكن الذين يزنون أنفسهم كل يوم لا يريدون هذا، أنه مرض، يريدون أن يخشون أنه مرض يأتيهم بعد 10 سنوات. هذا مو على كل حال، قد يخف اليوم ويصل غدا، كما أنك الآن في نفسك تجد مثل بعض الأعضاء توجعك اليوم وغدا ما توجعك بدون أي دواء. نعم.